إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دراسة تفسير سورة النساء، وظننا قد وقفنا عند قوله تعالى: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله عليه: قد تقدم بيان معنى العبادة، اعبدوا الله ولا تشرك به شيئا، شيئا مما مفعول به، أي لا تشرك به شيئا من الأشياء، من غير فرق بين حي وميت وجماد وحيوان، وإما مصدر، أي لا تشرك به شيئا من الإشراك، من غير فرق بين الشرك الأكبر والأصغر والواضح والخفي. بيلا شيئا إما أن يكون مفعولا به، وإما أن يكون مصدرا، لا تشرك به إشراكا، شيئا ما من الإشراك. وقوله إحسانا وبالوالدين إحسانا مصدر لفعل محذوف، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. قال: وقرأ ابن أبي عبدة بن رفع إحسانا، وقد دل ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به على عظم حقهما. دل عطف الإحسان إلى الوالدين بعبادة الله على عبادة الله والنهي عن الإشراك به، هذا دليل على عظم حق الوالدين. ومثله في لقمان، في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالدي. فأمر سبحانه بأن يشكر معه، أن يشكر الوالدان معه سبحانه وتعالى. قوله: وبذي القربى، أي صاحب القرابة، ذي القربى يعني صاحب القربة، وهو من يصح إطلاق اسم القربى عليه وإن كان بعيدا، كان بعيدا ما يصح أن يطلق عليه أنه من ذوي القربة، حتى وإن كان بعيد المكان أو كانت قرابة. نعبر عن هذا قريب، بس قرابة من بعيد، قرابة من بعيد، يعني ليس ابن العم المباشر ولا ابن الخال المباشر، فيقال قريب لكن قرابة إيه؟ بعيدة شوية. واليتامى والمساكين قد تقدم تفسيرهم، والمعنى: وأحسنوا بذي القربى إلى آخر ما هو، إلى آخر ما هو مذكور في هذه الآية. والجار ذي القربى أي القريب جواره، وقيل هو من له من الجوار في الدار قرب في النسب، مع الجوار ما له، مع الجوار من له مع الجوار في الدار قرب في النسب. والجار الجنب المجانب، وهو مقابل للجار ذي القربى، والمراد من يصدق عليه مسمى الجوار مع كون داره بعيدة. وفي ذلك دليل على تعميم الجيران بالإحسان إليهم، سواء كانت الديار متقاربة أو متباعدة، وعلى أن الجوار حرمة مرعية، وعلى أن للجوار حرمة مرعية مأمورا بها، وفيه رد على من يظن أن الجار مختص بالملاصق دون من بينه وبينه حاجز. الجار يظن بعض الناس أن الجار الذي جداره ملاصق في جداره فقط، لا. يقول وفيه رد على من يظن أن الجار مختص بالملاصق دون من بينه وبينه حاجز، أو مختص بالقريب دون البعيد، الجار القريب دون البعيد. وقيل إن المراد بالجار الجنبي هنا هو الغريب يعني الأجنبي، وقيل هو الأجنبي الذي لا قرابة بينه وبين المجاور له. وقرأ الأعمش والمفضل والجاري الجنبي، والجاري الجنب قال بفتح الجيم وسكون النون أي بالجنب، وهو الناحية صاحب الناحية. وأنشد الأخفش الناس جنب والأمير جنب. وقيل المراد بالجار ذي القربى المسلم، وبالجار الجنب اليهودي والنصراني. وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يصدق عليه مسمى الجوار ويثبت لصاحبه الحق، أو يثبت يعني يثبت الجوار لصاحبه الحق. فروي عن الأوزاعي والحسن أنه إلى حد 40 دارا من كل ناحية. 40 دارا يعني هتأخذ إيه؟ نقول بالديسكو ده كلهم جيران. 40 دارا من كل جهة يعني من الأمام 40 دارا، ومن الخلف مثلها، وعن اليمين 40، وعن الشمال 40 دارا. هذا كما سمعتم منسوب إلى الأوزعي والحسن البصري رحمة الله عليهما. وروي عن الزبري نحوه، وقيل من سمع إقامة الصلاة، يعني إن كنت أنت مجاورا في المسجد فكل من سمع إقامة الصلاة، الإقامة وليس الأذان، الأذان ممكن يسمع 100 بيت أو أكثر يمينا وشمالا، ستقولون لم تكن هناك مكبرات، قل نعم، لكن كان المؤذن يصعد فوق سطح المسجد ويؤذن، وكانت الضجيج الموجود في هذه الأيام لم يكن موجودا، ففي وقت الهجود والسكون وعدم الضوضاء ترى أو تسمع الأذان يأتيك من بعيد على بعد كيلو متراب، صحيح؟ وفي وقت الضجيج يعني قارن بين مثلا وقت الفجر، قد تسمع أذانا يأتيك من بعيد بعيد جدا. ونفس المسجد لا يأتيك منه الصوت ولا في نصف المسافة، إذا كان مثلا في صلاة العشاء أو صلاة المغرب، في أذان المغرب أو أذان العشاء أو الظهر أو العصر لا يأتي. لماذا؟ لأنه في وقت الفجر سكون. فأنت تتخيل قديما عند لم تكن هناك مكبرات ولا حاجة للمكبرات، كان يصعد المؤذن فوق سطح المسجد، وربما عملوا له منارة أو جزء يعني من المنارة يصعد فوقه ويؤذن حتى يسمع صوته لكل اتجاه. قال وقيل من سمع إقامة الصلاة، وقيل إذا جمعتهما محلة حية، وقيل من سمع النداء، الفرق بين إقامة الصلاة وبين النداء الأذان، من سمع الأذان، طبعا الأذان يكون أبعد من الإقامة، لأن الإقامة تكون في داخل المسجد أو خارج المسجد، لكن ليست فوق سطحه، ليست فوق سطح المسجد مثل الأذان. والأولى في هذه الأقوال كلها أن يرجع في معنى الجار إلى الشرع، فإن وجد فيه ما يقتضي بيانه وأنه يكون جارا إلى حد كذا من الدور أو من مسافة الأرض كان العمل عليه متعينا، وإن لم يوجد رجع إلى معناه لغة أو أخرى. ولم يأتي في الشرع ما يفيد أن الجار هو الذي بينه وبين الجار أو كذا، ولا ورد في لغة العرب أيضا ما يفيد ذلك، بل المراد بالجار في اللغة المجاور ويطلق على معالم. قال في القاموس والجار المجاور والذي أجرته من أن يظلم، والمجير والمستجير والشريك في التجارة، وزوج المرأة وهي جارته، وفرج المرأة وما قرب من المنازل، ولستك الجارة، والقاسم والحليف والناصر، انتهى. كل هذه معان لكلمة الجار. قال القرطبي في تفسيره: وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نزلت محلة قوم، وإن أقربهم إلي جوارا أشدهم لي أذى، أقربهم إلي جوارا أشدهم لي أذى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا يصيحون على أبواب المساجد: ألا إن 40 دارا جار، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، انتهى. هذا أورده القرطبي على عادته بدون سند وبدون أن يعرفنا أنه صحيح، ولكن الحديث ضعيف. ويشير الشوكاني إلى هذا، يقول: ولو ثبت هذا لكان مغنيا عن غيره، ولكنه رواه كما ترى من غير عزم له إلى أحد كتب الحديث المعروفة، وهو وإن كان إماما في علم الرواية، من القرطبي، فلا تقوم الحجة بما يرويه بغير سند المذكور ولا نقل عن كتاب مشهور، ولا سيما وهو يذكر الواهيات كثيرا كما يفعل في تذكرته. أي تذكرة؟ التذكرة كتاب المسمى بالتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. وقد ورد في القرآن ما يدل على أن المساكنة في مدينة مجاورة، كونك تساءل الناس الذين يساكنونك يعني قريبون منك في المسكن يسمون بالجيران. قال الله تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني لا يساكنونك. فجعل اجتماعهم في المدينة جوار. وأما الإعراف في مسمى الجوار فهي تختلف باختلاف أهلها، ولا يصح حمل القرآن على أعراف متعارفة والصلاحات متواضعة. قوله والصاحب بالجنب، يعني أنت، يعني مسألة أنت كلما اعتبرت الجار جارا وجب عليك، وجب ولا استحب لك، وجب عليك الإحسان إليه وإكرامه، وحرم عليك إيذاؤه. هذه الثلاث: الإحسان إليه وإكرامه، وعلى الأقل أن تدع الناس من شرك كما جاء في الحديث، كيف تدع الناس من شرك، يعني ألا تؤمن، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، على الأقل تكف أذاك عنه، إن لم تستطع أن تحسن إليه ولم تستطع أن تكرمه فلا أقل من أن تكف أذاك عنه. طيب. وقوله والصاحب بالجنب، قيل هو الرفيق في السفر، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك، وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن أبي ليلى هو الزوجة، وقال ابن جريج هو الذي يصحبك ويلزمك رجاء نفعك، ولا يبعد أن تتناول الآية جميع ما في هذه الأقوال مع زيادة عليها، وهو كل من صدق عليه أنه صاحب نفعك، ولا يبعد مع زيادة عليها وهو كل من صدق عليه أنه صاحب بالجنب، أي بجنبك، كمن يثق بجنبك في تحصيل علم أو تعلم صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك. وهذا التعبير نحن نستعمله، يعني لماذا تحب فلانا؟ لأنه رجل ونعم الرجال، إنه يقف بجنبي أو بجانبي أو في جنبي وقت وقت الشدة أو وقت الحاجة، خلاص يا مشايخ. فيقول: كمن يقف بجنبك في تحصيل علم، طب طبعا لاحظ تقديم تحصيل العلم او تعلم صناعه او مباشره التجاره، فتحصيل العلم اولى اولى هذه الامور كلها او نحو ذلك. قوله ومن السبيل، قال مجاهد هو الذي يجتاز بك مارا، والسبيل الطريق، فنسب المسافر اليه هو ابنه يعني لمروره عليه ولزومه اياه، فالاولى تفسيره بمن هو على سفر، فان على المقيم ان يحسن اليه. المسافر حتى ولو كان معه ماله يحتاج الى من يساعده لمعرفه الطريق، ليدله على الاماكن، ليرشده، لينصحه. ليس المقصود انه فقط يحسن اليه ماديا، لا، حتى ولو كان غنيا وهو ابن سبيل اي مسافر، فهو في حاجه الى من يساعده، ولا سيما المسافرون الذين يذهبون الى المكان اول مره، او ياتي المكان اول مره. والناس يقولون الغريب اعمى ولو كان بصيرا، لماذا؟ لانه يحتاج الى من يدله ويرشده. نعم. وقيل هو المنقطع به، من انقطع به السبيل، يعني ذهب ماله وليس له أو ذهبت راحلته وليس له ما يتبلغ به، ليس له ما يتبلغ، انقطع به القلب. وقيل هو الضعيف، ابن السبيل الضعيف. قوله وما ملكت أيمانكم، أي وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم إحسانا، وهم العبيد والإماء. ملك اليمين العبيد ذكورا، والإماء إناثا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يطعمون مما يطعم مالكهم، ويلبسون مما يلبس. من كان تحته أخ، والرسول صلى الله عليه وسلم سماه أخا لأنه أخوه في الإنسانية، حتى ولو كان عبدا واشتريته بخالص مالك، إلا أنه الأصل أنه أخوك من بني آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. والظروف التي أدت به إلى هذا طبعا الأصل أنها خارجة عن إرادته، وليس بمحض إرادته ذهب وباع نفسه، لا، أو ملك نفسه للغير، كلا، إنما هو أخوك من بني آدم، من بني الإنسانية، واضح. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان أخوك تحت يدك فلتلبسه مما تلبس، ولتطعمه مما تطعم. والمختال ذو الخيلاء، وهو الكبر والتين. المختال، إن الله لا يحب من كان مختالا، المتكبر ذو الخيلاء، صاحب الخيلاء. ما هي الخيلاء؟ الكبر والتين، يتيه عن الناس، يعني يفخر ويتكبر، أي لا يحب من كان متكبرا تائها على الناس مفتخرا عليهم. والفقر المكر للنفس، والتطاول وتعديد المناقب. وخص هذين الصفتين لأنهما يحملان صاحبهما على الأنفة مما ندب الله إليه في هذه الآية. يعني المتكبر قد يتكبر على والديه، صحيح؟ فإذا جاء أبوه وهو رجل مسكين، وهو صار ذا منصب، ربما يخبر الناس أنه راعي عندهم أو قادم شغال، وهذا الذي دعاه إلى ذلك إنما هو الكبر والتين، لا يريد أن يعرف الناس أن هذا أبوه. ثم إن سلم من ذلك مع أبويه فقد يقع في ذلك مع ذوي قرابته. فإن كان من أهل العصبية ولا يتكبر، ويرى أنه لا يليق به أن يتكبر على أحد من عائلته أو من ذوي قرابته، فإنه سينتقل إلى إيه؟ الكبر على الجيران واليتامى والمساكين وابن السبيل. واضح الكلام من غير واضح. قال: وخص هاتين الصفتين لماذا؟ لأنهما يحملان صاحبهما على الأنافة مما ندب الله إليه في هذه الآية. وطبعا ممكن يتكبر على عبادة الله، أيضا يمكن أن يتكبر على عبادة الله، يمكن فيرى نفسه إذا كما حدث لبعض أهل الجاهلية، يعني يقولون أنا أتبعك وقد اتبعك الأرذلون، يعني نجلس نحن وهم في مكان واحد، كيف المسجد ده بيدخلوا مين؟ بيدخلوا الناس الفقراء والغلابة، يعني أنا ما أدخلوش، أجلس معهم مقامي وكرامتي لا تسمح أن أكون مع هؤلاء حتى ولو كان في المسجد، حتى ولو كان هذا الأمر في المسجد. فهذا تكبر حتى على الله عز وجل وعلى عبادته. ثم انتقل الشوكاني رحمه الله عليه إلى إيراد ما ورد من الآثار في تفسير الآية. قال: وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، نقرأها مصريين، والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والجار بالقربى يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب يعني الذي ليس بينك وبينه قرابة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن نوف البكالي قال: الجار بالقربى الجار بالقربى المسلم، والجار الجنب اليهودي والنصراني. وأخرج ابن جرير يعني الجار اليهودي والنصراني مطلوب الإحسان إليهما، ما رأيكم؟ مطلوب ولا غير مطلوب؟ حق الجوار، حق الجوار. وهذا هو الغريب، الغريب أننا بعض الشباب المتدين يعني المفروض أنهم يسمعون أكثر من غيرهم في المساجد، صحيح؟ والجار ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو الحقوق، حقوق الجار ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم، الجار المسلم القريب، هذه ثلاثة، له ثلاثة حقوق. وجار له حقان، وهو الجار المسلم وليس له قرابة، وواحد له حق واحد هو الجار غير المسلم. طيب له حق، له حق، وحقه أن يحسن إليه. فإذا جاء بعض الشباب يقول: أنا لي جار غير مسلم ولا أقابله إلا عابس الوجه مكشرا، مكشرا عن نيابك يعني كأسد، وبعدين لماذا؟ قال: لأنه كافر، هكذا أمرك الدين؟ لا، ما هكذا أمرك. هذه آيات القرآن الكريم واضحة جلية، وهذه سنة خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وكيف كان يتعامل مع جيرانه من اليهود. واليهود معروف أنهم أشد عداوة للمؤمنين من النصارى، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم ويجاورهم ويحسن إليهم وهم يسيئون إليه ويدبرون المكائد لهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما دبر لهم المكائد ولا رد الأمر بمثله، إنما كان يحسن، هم يسيئون وهو يحسن صلى الله عليه وسلم. نوف البكالي لا أعرف سيرته بالضبط، لكن ممن ينقل عنهم كإبراهيم بن أدهم وك هؤلاء يعني الناس الذين كان فيهم صلاح، ومع ذلك يعني كانوا يفرون من البدع الذين يتمسح بهم أو ببعضهم الصوفية ويظنون أنهم كانوا مخبلين مثلهم، فالحقيقة أنهم كانوا أبعد عن البدع وعن الشركيات وعن هذه الأمور كلها. كل ما في الأمر أنهم كانوا ينسبون إلى الزهد في أمور الدنيا وتقوى الله عز وجل، وكانوا يعني يعرفون أو ينسبون إلى تقوى الله وصالح الأعمال. طيب، وعليك أن تبحث في سير أعلام النبلاء عنه وتأتينا ب خلاص فتحت على نفسك بعد. طيب، وأفرد ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والصاحب بالجنب قال الرفيق في السفر. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ومجاهد مثله، وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم والصاحب بالجنب قال وجليسك في الحضر ورفيقك في السفر وامرأتك التي تضاجعك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي قال هو المرء. وأخرج هؤلاء والطبراني عن ابن مسعود مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله وما ملكت أيمانكم قال مما خولك الله فأحسن صحبته. كل هذا أوصى الله به. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نحوه، وقد ورد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين وفي صلة القرابة والإحسان إلى اليتامى والإحسان إلى الجار في القيام بما يحتاجه المماليك أحاديث كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة لا حاجة بنا إلى بسطها هنا. وهكذا ورد في ذم الكبر والاختيار والفقر ما هو معروف، يعني ليس كونه لم يورد هذه النصوص الصحيحة الصريحة في هذه في هذا الأمر أو في هذه الأمور التي وردت في الآية أنه لا يعرفها، بل هو يعرفها ويظن في من يقرؤون ويسمعون أنهم يعرفونها جيدا، فلذلك ما أراد أن يطول بها التفسير. ثم انتقل بعد ذلك إلى الآيات التي بعدها. قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله عليهم. قال الشوكاني رحمه الله عليه قوله الذين يكفرون هم في محل نصب بدلا من قوله من كان مختالا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يكفرون. واضح؟ بدل من قوله من كان مختالا فخورا، إن الله لا يحب ولا يعني إن الله لا يحب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. واضح الكلام ولا واضح؟ أو منصوب على الذم، على ليه؟ أو في محل رفع على الابتداء والخبر مقدر أي لهم كذا وكذا من العذاب. ويجوز أن يكون مرفوعا بدلا من الضمير المستتر في قوله مختالا فخورا، مختالا هو وفخورا هو. أنتم تعلمون أن المختال اسم فاعل أو اسم مفعول؟ طلب العلماء هو الصيغة تصلح للاثنين، والذي يفكر جيدا هو الذي سيصل إلى الحل. الصيغة حيث هي مختال أصله اسم الفاعل مختيل، وما هو اسم المفعول مختيل. لكن لما تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما قلبت ألفا، خلاص. لما تحركت الياء في كل مكان تحركت بالفتحة أو بالكاف، مختيل مختيل، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. هذه من قواعد إيه؟ الإبدال والإعلان لأصحاب الفضيلة المشاهد. ماشي الكلام؟ طيب، فمختال مثل مختار، منقاد، واضح؟ يعني تصف الصيغة باسم الفاعل والاسم المفعول. المراد بها هنا إيه؟ إن الله لا يحب من كان مختالا، أو الفاعل، فاعل الخيلاء، يبقى اسم الفاعل، يبقى الصيغة إيه؟ اسم الفاعل. وفقور على وزن فعول اسم المفعول، واسم الفاعل واسم المفعول كلاهما يعمل عمل فعله، يعني في كل منهما ضمير مستتر. طبعا بالنسبة للضمير المستتر فيه مختال سيكون في محل رفع الفاعل، فاعل اسم الفاعل، والضمير المستتر في فقور في محل رفع أيضا لكن نائب فاعل، لأن الفقور اسم المفعول يصاب من إيه؟ من الفعل المبني للمجهول، واضح؟ والاسم الفاعل يصاب من الفعل المبني للمعلوم، واضح؟ وطبعا أنتم تعلمون أن الشيخ هنا يهتم باللغة، فلا بد من اللغة، ولا تقول إن شاءنا لنا بها نحن في التفسير، واضح؟ واضح يعني اللغة؟ ولا أهل العربية؟ فلذلك يقول ويجوز أن يكون مرفوعا بدلا من الضمير المستتر في قوله مختالا فقورا، ويجوز أن يكون منصوبا على تقدير أعني. ماشي، كسر ما لا كسر ما قبل الآخر يأتي اسم الفاعل، وفتح ما قبل الآخر يأتي اسمه. من ذلك قلنا مختايل اسم الفاعل، مختايل اسم المفعول، خلاص. طيب، الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول كسر الحرف قبل الأخير أو فتح قبل الحرف قبل الأخير. بالنسبة لإيه؟ لما زاد على ثلاثة، أربعة أو خمسة أو ستة. وأما الثلاثي فالغالب في الغالب، الغالب، وأرجو أن يفهم الكلام جيدا، الغالب أن يصاغ اسم الفاعل على وزن الفاعل واسم المفعول على وزن الغالب، وإلا فهناك أفعال لا يصاغ منها اسم الفاعل على فاعل، وإنما يأتي على صورة الصفة المشبهة باسم الفاعل. حسن يحسن، فهو حاسن ولا حسن؟ فهو حسن، اسم الفاعل ضخم يضخم، فهو ضاقم ولا ضخم؟ ضخم، انتبهوا لها. طيب، المهم يقول ويجوز أن يكون منصوبا على تقدير أعني أو مرفوعا على الخبر والمبتدأ مقدر، أي هم الذين يبخلون، وبالجملة والجملة في محل نصب على البدل. والبخل المذموم في الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله، يعني البخل المذموم في الشرع المقصود به الامتناع عما أوجب الله، يعني أنت وجبت عليك الزكاة فبخلت بها، هذا هو الذي يقال فيه إن الله لا يحب، إن الله لا يحب الذين يبخلون، إن الله لا يحب الذين يبخلون، واضح؟ فالبخل المذموم شرعا ليس هو الامتناع عن صدقات التطوع، قد يكون مكروها لكن لا يذم بقدر ما يذم الامتناع عن أداء الواجبة. وهؤلاء المذكورون في هذه الآية ضموا إلى ما وقعوا فيه من البخل الذي هو أشر خصال الشر، ما هو أقبح منه وأدل على سقوط نفس فاعله، وبلوغه في الرذالة إلى غايته، وهو أنهم مع بخلهم بأموالهم وكتمهم ما أنعم الله به عليهم من فضله يأمرون الناس بالفضل. يعني لم يكتفي بمنع زكاة ماله هو، وإنما يأمر غيره أيضا بمنع الزكاة، فقد جمع في ذلك حستين وإثمين عظيمين. واضح؟ كأنهم يجدون في صدورهم من جود غيرهم بماله حرجا ومضاضة، فلا كثر الله في عباده من أمثالهم، فلا كثر الله في عباده من أمثالهم، ألا يكثر من أمثالهم. هذه أموالكم، لكن هو الشيخ حول أو يعني حول الكلام إلى إيه؟ إلى المخاطب. قال: فلا كثر في عباده من أمثالكم، هذه أموالكم قد دخلتم بها لكونكم تظنون انتقاصها بإخراج بعضها في مواضعها، فما بالكم دخلتم بأموال غيركم مع أنه لا يلحقكم في ذلك ضرر، وهل هذا إلا غاية اللوم اللؤم إلا غاية اللؤم ونهاية الحمق والرقاعة وقبح الطباع وسوء الاختيار. وقد تقدم اختلاف القراءات في البخل، هي فيها قراءتان متواترتان: البخل بضم الباء وسكون الخاء، وبفتحهما البخل، الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. خلاص، والمعنى لا يتغير. طيب، وقد قيل إن المراد لهذه الآية أنهم جمعوا بين الاختيار والفخر والبخل بالمال وكتمان ما أنزل الله في التوراة، وقيل المراد بها وقد قيل إن المراد بهذه الآية من اليهود، اليهود في حد معه نسخة تانية عندك إيه؟ ها اليهود. طيب، فقد قيل إن المراد بهذه الآية اليهود، فإنهم جمعوا بين الاختيار والفقر. واحد يقول فين الاختيار والفقر؟ عندما يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، في فقر أكثر من كده؟ ما يقولون نحن شعب الله المختار وخلق الأمميين أو الأميين حميرا لنا لنركبه، في بعد ذلك كبر وفقر واقتياد، حتى تكبروا على الله قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال: فإنهم جمعوا بين الاختيار والفقر والبخل بالمال وكتمان ما أنزل الله في التوراة، وقيل المراد بها المنافقون، ولا يخفى أن اللفظ أوسع من ذلك وأكثر شمولا وأعم فائدة. اللفظ إيه؟ لفظ القرآن أعم وأوسع وأشمل، يعني يشمل كل من اتصف بهذه الأوصاف، سواء كان من اليهود أم من النصارى أم من المنافقين أم من هذه الأمة أم من المجوس وغيرهم. واضح؟ يعني كل من اتصف بهذه الأوصاف فهو داخل في نطاق الآية. قوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، عطف على قوله الذين يبخلون، ووجه ذلك أن الأولين قد فرطوا بالبخل وبأمر الناس به وبكتم ما آتاهم الله من فضله، وهؤلاء أفرطوا ببذل أموالهم في غير مواضعها لمجرد الرياء. العكس، يعني هم يبذلون وربما يسرفون وربما لا يبقي لنفسه شيئا، لكن ليس لوجه الله ولا من أجل فقراء المساكين، إنما إيه؟ رئاء الناس، رياء. وهؤلاء طيب لمجرد الرياء والسمعة، كما يفعله من يريد أن يتسامع الناس بأنه كريم ويتطاول على غيره بذلك ويشمح بأنفه عليه، مع ما ضم إلى هذا الإنفاق الذي يعود عليه بالضرر من عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. يكن الشيطان له قرينا في الكلام أدمع والتقدير ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فقرينهم الشيطان ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الآية أدمار يعني حذف فقرينهم الشيطان ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. والقرين المقارن وهو الصاحب والقرين. والمعنى من قبل من الشيطان في الدنيا فقد قارنه فيها أو فهو قرينه في النار فساء الشيطان قرينا. وماذا عليهم أي على هذه الطوائف كلها لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله ابتغاء لوجهه وامتثالا لأمره أي وماذا يكون عليهم من ضرر لو فعلوا ذلك. قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. المثقال مفعال من الثقل كالمقدار من القدر أو مفعال من الثقل كالمقدار من القدر وهو منتصب على أنه نعت لمفعول محدود أي لا يظلم شيئا مثقال ذرة والذرة واحدة الذرة وهي النمل الصغار وقيل رأس النملة وقيل الذرة الخردلة وقيل كل جزء من أجزاء الهباء الذي يظهر فيما يدخل من الشمس من قوة أو غيرها ذرة. والأول هو المعنى اللغوي الذي يجب حمل القرآن عليه اللي هو إيه؟ صغار النمل صغار النمل. والمراد من الكلام إن الله لا يظلم كثيرا ولا قليلا لا يبخسهم من ثواب أعمالهم ولا يزيد في عقاب ذنوبهم وزن ذرة فضلا عما فوقها. قوله وإن تك حسنة يضاعفها. قرأ أهل الحجاز حسنة بالرب وإن تك حسنة بالرب وقرأ من عداهم بالنص. والمعنى على القراءة الأولى إن توجد لأنه حسنة على رفع حسنة تكن يبقى إيه تكن تبقى إيه تبقى فعل تام فعل تام يرفع الفاعل. وإن تكو حسنة يعني وإن توجد حسنة خلاص يبقى حسنة مرفوع على أنه فاعل في قراءة من أهل المدينة واضح أو أهل الحجاز كلهم. وقرأ من عداهم يعني أهل الكوفة والبصرة والشام. الكوفة والبصرة والشام الحجاز يبقى إيه مكة والمدينة مكة والمدينة. طيب يقرؤون بالنصر وإن تكوا حسنة إن تكوا الفعلة التي يفعلها الإنسان حسنة يبقى إيه خبر كان الناقص أو تكون الناقص. طيب يقول إن توجد على أن كان هي التامة لا النقص. وعلى القراءة الثانية إن تكو فعلته حسنة يضاعفها وقيل إن التقدير إن تكو مثقال الذرة حسنة. وأن تضمير المثقال الكوني مضافا إلى المؤنث والأول أولى اللي هو إيه التقدير إن تكو فعلته حسنة يضاعف أولى من إيه من أن يقول إن تكو مثقال الذرة حسنة. وقرأ الحسن نضاعفها بالنون وقرأ الباقون بالياء. طبعا قراءة الحسن من الشواذ التي لا تقرأ على أنها إيه على أنها قرآن واضح يعني يستأنس بها في اللغة لكن لا تقرأ على أنها قرآن. وهي الأرجح لقوله ويؤتي من لدنه يضاعفها ويؤتي يضاعفها ويؤتي ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقد تقدم في المضاعفة والمراد مضاعفة ثواب الحسنات قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. قال قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كيف منصوبة بفعل المضمر كما هو رفع سيبويه أو محلها رفع على الابتداء كما هو رفع غيره. والإشارة بقوله هؤلاء إلى الكفار، وقيل إلى كفار قريش خاصة، والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهذا الاستفهام معناه التوبيخ والتقريع. طبعا ليس للمخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما التوبيخ والتقريع لمن؟ لهؤلاء الذين وردت الإشارة إليهم في الآية وهم الكفار. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. قرأ نافع وابن عامر تسوى بهم الأرض، تسوى تسوى على أساس أن الفعل مبدوء بتأيد تتسوى تتسوى، فأضغمت التاء الثانية في السين فصارت السين مشددة، مثل تظالمون ومثل تظاهرون إلى غير ذلك من الأفعال التي تبدأ بتأين. فالكوفيون يقرؤون بحذف إحدى التأين، واضح؟ بحذف إحدى، تذكرون تذكرون تظاهرون إلى آخره، تسوى أو تسوى لو قرر تسوى. لكنهم نافع وابن عامر يقرؤان يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. خلاص. وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وتخفيف السين تسوى على حذف إحدى التاءين، تسوى حمزة والكسائي من أهل الكوفة. وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السين تسوى، تسوى من بناء إيه؟ لما لم يسمى فاعل، سويت وتسوى. والمعنى على القراءة الأولى والثانية أن الأرض هي التي تسوى بهم، أي أنهم يعني لا فرق بين الإدغام والحذف في المعنى، واضح؟ مع فتح التاء تسوى أو تسوى المعنى واحد، أن الأرض هي التي تسوى بهم، أي أنهم تمنوا لو انفتحت لهم الأرض فساقوا فيها. وقيل الباء في قوله بهم بمعنى على، أي تسوى عليهم الأرض. وعلى القراءة الثالثة الفعل مبني للمفعول، أي لو سوى الله بهم الأرض فيجعلهم والأرض سواء حتى لا يبعثوا. قوله ولا يكتمون الله حديثا عطف على يود، أي يومئذ يود الذين كفروا ويومئذ لا يكتمون الله حديثا ولا يقدرون على ذلك. قال الزجاج قال بعضهم لا يكتمون الله حديثا مستأنف لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على إتمامه. وقال بعضهم هو معطوف، والمعنى يودون أن الأرض سويت بهم وأنهم لم يكتموا الله حديثا لأنه ظهر كذبهم. ثم انتقل إلى إيراد الآثار الواردة في التفسير وهي قصيرة. قال وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذري وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان كردم بن يزيد حليف كعب بن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري بن عمرو وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن الثابوت يأتون رجالا من الأنصار يتنصحون لهم فيقولون لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون فأنزل الله فيهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل إلى قوله وكان الله بهم عليم. وقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنها نزلت في اليهود، وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد، وأخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير، وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال رأسنا نملة حمراء. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير بقوله: إن تك حسنة وزن ذرة زادت على سيئاته يضاعفها. فأما المشرك فيخفف به عنه العذاب ولا يخرج من النار أبدا. إن تك حسنة عملها المشرك فإنه يخفف بها من إيه؟ من العذاب تخفيفا، نوع تخفيف، ولا يخرج من النار أبدا. كما جاء كما في حديث أبي لهب أنه إيه؟ أو حديث أبي طالب أنه يظن أنه أهون أو هو أهون أهل النار عذابا، هو أهون أهل النار عذابا، لكن من شدة ما فيه يظن أنه أشد الناس عذابا مجرد أنه يبتعد حجرا من النار. نعم، بس في القدمين من تحت يغلي منهما دماغه من الحجرين. طيب. وأخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، أي القرآن. قلت: ورسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. حسبك يعني كفى، كفى أو قف أو انتهي، يعني انتهي عن القراءة، حسبك الآن. فإذا عيناه تذرفان. الحديث متفق عليه. وأخرجه الحاكم وصححه من حديث عمرو بن قريش. وأخرج ابن أبي جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس بقوله: لو تسوى بهم الأرض، يعني أن تسوى الأرض بالجبال والأرض عليهم. وأخرج عبد بن حميد بن المنذر بن أبي حاتم عن قتادة في الآية يقول: ودوا لو انخرقت بهم الأرض فساقوا فيها. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس بقوله: ولا يكتمون الله حديثا. قال بجواره: طبعا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ القرآن أو يستمعه فإنه كان يتأثر به ويفهمه ويعرفه جيدا، ففكر في ذاك المشهد من مشاهد يوم القيامة الذي تقصه هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. كل أمة يأتي نبيها يشهد عليها، يشهد عليها: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. تخيل هذا الكلام. ولذلك إخواني كان الصحابة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوتهم، وينبغي أن يكون قدوتنا، كانوا عندما يقرؤون القرآن أو يسمعونه يتأثرون به لأنهم يعتبرون ويتفكرون في معاني الآيات والكلمات فيفقهونها جيدا ويؤمنون بها ويصدقونها، لا تمر على أسماعهم كما يقال مرور الكرام. فلذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقيم الأمر يوم القيامة كيف يقول: وهؤلاء يتمنون لو سويت بهم الأرض. انتقل بعد ذلك إلى آية من الآيات التي فيها شيء من الإشارة إلى تحريم الخمر، لكن كما تعلمون بالتدرج أو بالتدريج: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قوله يا أيها الذين آمنوا جعل الخطاب خاصا بالمؤمنين لأنهم كانوا يقربون الصلاة حال السكر، وأما الكفار فهم لا يقربونها سكارى ولا غير سكارى. صحيح؟ طيب، قوله لا تقرب، قال أهل اللغة إذا قيل لا تقرب بفتح الراء معناه لا تدن منه، والمراد هنا النهي عن التلبس بالصلاة وغشيانها، وبه قال جماعة من المفسرين، وإليه ذهب أبو حنيفة، وقال آخرون المراد مواضع الصلاة، لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة، المساجد. وبه قال الشافعي، وعلى هذا فلا بد من تقدير مضاف، ويقوي هذا قوله ولا ذنبا إلا عابري سبيل. وقال الطائفة المراد بالصلاة مواضعها المراد الصلاة ومواضعها معا، يعني الأمران جميعا، لا تقربوا الصلاة ولا تقربوا مواضع الصلاة، الصلاة نفسها والأماكن التي يصلى فيها، لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين، فكانا متلازمين، الصلاة والمساجد متلازمان، لا صلاة إلا في المسجد والمسجد ليس إلا للصلاة، هذا هو التلازم. قوله وأنتم سكارى، الجملة في محل نصب على الحال، يعني الواو والحال والجملة الاسمية في محل نصب، وسكارى جمع سكران مثل كسالى جمع كسلان. وقرأ النقعي سكرى وهو تفسير سكران، وقرأ الأعمش سكرى كحبلى صفة مفردة، وقد ذهب العلماء كافة إلى أن المراد بالسكر هنا سكر الخمر، سكر الايه؟ الخمر، إلا الضحاك فإنه قال المراد سكر النوم، وسيأتي بيان سبب نزول الآية، وبه يندفع ما يخالف الصواب من هذه الأخبار. قوله حتى تعلموا ما تقولون، هذا غاية النهي عن قربان الصلاة في حال السكر، أي حتى يزول عنكم أثر السكر وتعلموا ما تقولونه، فإن السكران لا يعلم ما يقوله، وقد تمسك بهذا من قال إن طلاق السكران لا يقع، السكران لا يدري ماذا يقول، إذا قال قولا فلا يحاسب عليه، لأنه إذا لم يعلم ما يقوله انتفى القصد، وبه قال عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهم وطاووس وعطاء والقاسم وربيعة، وهو قول الليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور والمزني، واختار الطحاوي، وقال أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا يجوز، والسكران معتوه كالموسوس، وأجاز الطائفة وقوع طلاقه وهو محكي عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي. واختلف قول الشافعي في ذلك، وقال مالك يلزمه الطلاق والقود في الجراح والقتل، ولا يلزمه النكاح والبيع. طبعا الشافعية لهم قول فيه شيء من التفصيل، قالوا إن كان متعديا بسكره وقع طلاقه، وإن كان غير متعد بالسكر فلا يقع طلاقه، لكن بعض المحققين من العلماء رد عليه وقال المتعدي بسكره، ما معنى المتعدي بسكره؟ يعني أمسك الخمر وهو يعرف أنه خمر وشربها متعمدا، هذا المتعدي بالسكر، وغير المتعدي شرب الخمر على أنه ماء، أو غشه واحد استضافه واحد وقدم له الخمر على أنه ماء فشربه وهو لا يدري، هذا غير المتعدي بالسكر. فالمتعدي هو الذي أمسك الخمر وهو يعرف أنه خمر وشربه، وحينئذ قال بعض الشافعية المتعدي بسكره يقع طلاقه، كأنها كالعقوبة. قالوا من رد عليهم قالوا إن السكر له عقوبة حددها الشرع، فلا يجوز لأحد أن يزيد عليها من عند نفسه، هذا وجه. الوجه الثاني، السكران قد لا يضره طلاق زوجته، وإنما الضرر يقع على الزوجة وعلى الأولاد، فتكون العقوبة لغير لغير الجاني فتكون العقوبة لغير الجاني. فرد هذا القول، رد هذا القول، فيستوي في ذلك السكران المتعدي بشكره وغير وغير المتعدي. قوله ولا جنبا عطف على محل الجملة الحالية وهي قوله وأنتم سكارى، والجنب لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع لأنه ملحق بالمصدر كالبعد والقرب. قال الفراء قالوا جنب الرجل وأجنب من الجنابة، وقيل يجمع الجنب في لغة على أجناب مثل عنق وأعناق وطنب وأطناب. وقوله إلا عابري سبيل استثناء مفرغ، أي لا تقربوها في حال من الأحوال إلا حال عبور السبيل، والمراد به هنا السفر، ويكون محل هذا الاستثناء المفرغ النصب على الحال من ضمير لا تقربوا بعد تقييده بالحال الثانية وهي قوله ولا جنب، لا بالحال الأولى وهي قوله وأنتم سكارى. فيصير المعنى لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنبا إلا حال السفر، فإنه يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم، وهذا قول علي بالتيمم، لأن التيمم لا يزيل الجنابة في الحقيقة إنما يبيح الصلاة كما يقولون، يبيح الصلاة ولا يزيل الجنابة، لا يزيل الجنابة إلا الغسل. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهم وابن جبير ومجاهد والحكم وغيرهم، قالوا لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم، لأن الماء قد يعدم في السفر لا في الحضر، فإن الغالب أنه لا يعدم يعني في الحضر. وقال ابن مسعود وعكرمة والنقعي وعمر بن دينار ومالك والشافعي عابر السبيل هو المجتاز في المسجد، وهو مروي يعني يمر بس مرورا من المسجد من أجل أن يغتسل فقط، أما أن يمكث في المسجد فلا. واضح ولا غير واضح؟ مرورا هو المجتاز في المسجد، وهو مروي عن ابن عباس. سيكون معنى الآية على هذا لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد في حال الجنابة إلا أن تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى جانب. وفي القول الأول قوة من جهة كونه كون الصلاة فيه باقية عند عدم الماء بالتيمم، فإن هذا الحكم يكون في الحاضر إذا عدم الماء كما يكون في المسافر. وفي القول الثاني قوة من جهة عدم التكلف في معنى قوله إلا عابري سبيل، وضعف من جهة حمل الصلاة على مواضع. وبالجملة فالحال الأولى أعني قوله وأنتم سكارى تقوي بقاء الصلاة على معناها الحقيقي من دون تقدير مضاف، وكذلك ما سيأتي من سبب نزول الآية يقوي ذلك. وقوله إلا عابري سبيل يقوي تقدير المضاف، أي لا تقربوا مواضع الصلاة. ويمكن أن يقال إن بعض قيود النهي أعني لا تقربوا وهو قوله أنتم سكارى يدل على أن المراد بالصلاة معناها الحقيقي، وبعض قيود النهي وقوله إلا عابر سبيل يدل على أن المراد مواضع الصلاة، ولا مانع من اعتبار كل واحد منهما مع قيده الدال عليه. ويكون ذلك عليه ويكون ذلك بمنزلة نهيين مقيد كل واحد منهما بقيد، وهما لا تقربوا الصلاة إلا لا تقربوا الصلاة التي هي ذات الأذكار والأركان وأنتم سكارى، ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنبا إلا حال عبوركم في المسجد من جانب إلى جانب. وغاية ما يقال في هذا أنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز، وهو جائز بتأويل مشهور. وقال ابن جرير بعد حكايته القولين والأولى قول من قال ولا جنبا إلا عابري سبيل إلا مجتازي طريق فيه، وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فكان معلوما بذلك أي أن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن بإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم. ونقف هنا عند قوله وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك، إلى نستكمل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى إن كان الله. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يفقهنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.